أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الوسيلة الثانية من الوسيلتين اللتين وعدنا بالتعرض لهما في مقام إثبات الظهور. هذه الوسيلة الثانية يمكن عنوانتها بإثبات الظهور بالاستدلال، وخلاصة الكلام في هذا المجال هو أنه إذا كان إثبات الظهور يتوقف على الاستدلال عليه أو نفيه كذلك بالاستدلال، فهل هذا الظهور يكون الناتج عن هذا الاستدلال يكون حجة؟ وإذا قيل بحجيته فمن أي باب؟ هل يشمله دليل حجية الظهور العام الذي كان عمدته السيرة العقلائية والمتابعة المتشرعية والاستظهار من بعض الروايات عملا، أم أن له دليلا خاصا في هذا المجال؟ ويقوى الاهتمام بهذا البحث إذا ما التفتنا إلى أن الأصوليين وعليكم السلام والمتأخرين منهم على وجه الخصوص قد اعتنوا بهذه الأبحاث الاستدلالية في مقام الاستظهار اعتناء كبيرا، حيث نجدهم يستدلون في الإثبات ويستدلون في النفي. مثلا نجدهم في مثل بحث المشتاق أو بحث الصحيح والأعم يستدلون على النفي هنا بحجة عدم إمكان وجود الجامع بين المتلبس والمنقضي أو بين الصحيح والفاسد من الأفراد، فينفون ظهورا قد يدعيه مدعي لأول وهلة في التعميم بحجة أن الصلاة الفاسدة أيضا يقال لها صلاة، باستحالة الوضع لها من باب عدم وجود الجامع، عدم إمكان وجود الجامع بين الصحيح والفاسد من الأفراد. وفي سياق الإثبات أيضا دلالة الجملة على المفهوم دلالة ظهورية، نجد أن غير واحد من المحققين استدلوا بقاعدة الواحد لإثبات المفهوم كصاحب الكفاية رضوان الله عليه. اللي بده يفتش في علم الأصول سيجد قضايا من هذا القبيل. عليكم السلام. لن أطيل في هذا المجال لأن البحث في هذا هو تجميع في الحقيقة لأبحاث، وما ينبغي أن يقال بإيجاز في هذا المجال هو أن الظهور العرفي هو الموضوع للحجية، فما لم يبلغ الاستدلال استنباطيا كان أو استقرائيا درجة تنقيح وتفسير الظهور الذي ينبه وجدانا موضوعيا عاما على أن عرفي فلن يكون من الظهور في شيء، بل سوف يكون الدليل دليلا عقليا على وجود المفهوم إن تم الاستدلال بقاعدة الواحد، ودليلا عقليا على امتناع الوضع للأعم من الصحيح والفاسد إن آمنا بالاستدلال القائل باستحالة وجود الجامع الموضوع له بين الصحيح والفاسد، وحينتهي فينا الأمر إلى الاشتراك حينئذ بين الصحيح والفاسد، أنه وضع مرتين، مرة للصحيح ومرة للفاسد مثلا. لكن هذا ليس من الظهور المبحوث عنه في شيء، إذ كلامنا في الظهور العرفي، وهذه الاستدلالات تنتج الحجية المفهوم إن أثبتته بدليل عقلي، أو حجية الدليل القائل بعدم الوضع إلا لخصوص الصحيح. لكن هذا سوف يكون نتيجة عقلية نشأت من استدلال عقلي كما هو واضح، فلا كلام في حجيتها، لكن حجيتها ليست من باب الظهور العرفي الذي نحن بصدد البحث عنه هنا في هذه الدراسة. والأصولي يبحث عن حجية، ما مهم الآن حجية من باب الظهور أو حجية من باب الدليل العقلي، نتيجة واحدة على كل حال على مستوى التجهيز والتعذير، لأن ما يعني الأصولي هو البحث عن الشبهة الحكمية والموضوعية من حيث حكمها طبعا. وعلى هذا الأساس فإذا كان الدليل في مورد عقلي على نفي الوضع للأعاق فهو متبع من باب أن الدليل العقلي قطعي النتيجة، فليكن. ومن هنا نحن نتحفظ على ما يوهمه تعبير الشهيد الصدر رضوان الله عليه أن هذا من الاستدلال على الظهور، بل هذا من واد آخر غير الظهور. وعلى هذا الأساس قد يتنوع الاستدلال في مسألة واحدة، فيكون استدلال ينتج تنقيح موضوع الظهور العرفي، واستدلال آخر ينهج النهج العقلي مثل الاستدلال في باب مفهوم الشرع بالإطلاق اللي هو تمسك بظهور حال المتكلم في أنه كذا، ولو من باب الإطلاق المقامي إن كان ناقشنا بالاستدلال بالإطلاق عن المفهوم في باب المفاهيم، لكن عندما نستدل فهذا ينتج ظهورا عرفيا ناشئا من ظهور حالي، وإذا استدل ثانيا بقاعدة الواحد لو تمت في الواحد الاعتباري كما فعل صاحب الكفاية فحينئذ يكون دليلا عقليا أيضا. ويمكننا أن ندعي أن الجملة ظاهرة في هذا اعتمادا على الاستدلال الذي يثبت الظهور بما هو ظهور، ولو كان الظهور ظهورا حاليا للمتكلم. جيد، وأما الاستدلال الاستقرائي غير الاستنباطي فهذا يمكن اعتماده في تنقيح الظهور أو تطبيق الظهور على المصادق الخفية أو تشخيص حدود الظهور، حيث نعلم في الجملة بوضعه لمعنى لكن نشك في السعة والضيق، بل هو الأسلوب الشائع والمتعارف في مجالات الشك في جهة من هذه الجهات، أصل الظهور أو مصداقية للظهور يعني تقطع الموضوع الخارجي أو حدود الظهور. كيف؟ نحن قلنا بأن الظهور المعتبر هو ظهور عصر الصدور لا عصر الوصول، وذكرنا أيضا في موضوع حجية الظهور أن الموضوع هو الظهور الموضوعي لا الظهور الذاتي، وذكرنا أن كل إنسان يواجه لأول وهلة ظهورا ذاتيا، يعني كل إنسان يواجه استظهار الشخص. مرات كثيرة يقطع الإنسان بأن ظهوره الذاتي هو نفس الظهور الموضوعي، وهذا في كثير أني ما بيحتمل أنا في معنى ثاني بيفهمه عقلائي متعارف غيري غير ما فهمته من الدليل. هذا كثير ما يحصل معنا لأننا نعرف لغة بعضنا، ومرات يكون الإنسان واضح عنده أو مشكوك أنه مبتلى بعناصر ذاتية، أو قولوا مش مشكوك، واضح أنه أنا بستظهر شيء ما حدا بستظهره غيري، أيضا واضح أنه هذا خارج عن موضوع حجية الظهور. ومرات قليلة يشك الإنسان أن استظهاره موضوعي أو ذاتي، لا يدري، يحتمل هذا الشيء، غائص كثير في المصطلحات بشكل أنه فهمه لهذه الكلمة هل هو مبني على اللغة أو على المصطلحات، عادة ليخرج من الشك في ذاتية الاستظهار إلى موضوعية الاستظهار، لابد وأن يسلم بحقيقة أيضا تقدمت الإشارة إليها، وهي أن الظهور الموضوعي ظهور واقعي مش ظهور متغير بيني وبينكم. يعني عندما نطق الإمام الصادق عليه السلام كان لهذه الكلمة ظهور موضوعي متعارف في ذلك الوقت، استتغير مع مرور الزمان، بعض الناس لملابساتهم الخاصة يفهمون شيئا آخر، هذا أمر آخر، لكن الظهور الموضوعي المتعارف لكلمة الصعيد أو لكلمة البينة في عصر الصادق عليه السلام بلحاظ الناطق بها بلحاظ إلى آخره الملابسات العامة، هذا أمر واقعي بمعنى أنه أمر خارجي موجود يطلب. فأنا إذا شككت الآن أن استظهاري ذاتي أو موضوعي، الطريق المتعارف لي لمعرفة الذاتية من الموضوعية هي الدليل الاستقرائي، أن أستقرئ موارد الاستعمال في هذا المجال، وهو الطريق الوحيد الذي يمكننا اعتماده في العادة، حيث نستقرئ التراكيب اللغوية العائدة إلى ذلك العصر أو القريب منه لنصل إلى الوثوق والاطمئنان بأن ما استظهرناه هو نفس ما يستظهره نوع العقلاء من هذا الكلام، وقد نرقى إلى نتيجة معاكسة بعد الاستقراء، وقد يجمل الخطاب علينا أيضا إذا وجدنا استعمالات متضادة مختلفة متخالفة في هذا المجال، قد ننتهي إلى الإجمال فلا ندرك، وهذا بيصير صحيح حالاته ليست شائعة جدا ولكن يحصل. فلا شك ولا ريب هنا أن الاستدلال الاستقرائي ينقح لنا صغرى إثبات الظهور بلا شك ولا ريب. وعلى هذا الأساس فإننا نتمكن من الوصول إلى الظهور العرفي بالاستدلال الاستقرائي، وهذا الاستدلال ليس خارجا عن دائرة العرف يا إخوان، فإثبات الظهور بالاستدلال أصل الظهور أو صورة الظهور أو حدود المعنى الذي نريد أن نستظهره، لأنه ينطح الموضوع عرفا مشمول للسيرة العقلائية. بل نستطيع أن ندعي أن السيرة كما أنها قائمة على العمل بالظهور، قائمة على العمل بالوسيلة التي توصل إلى هذا الظهور، بحجة أن هذا الطريق في مثل هذه الأمور لا بديل له، والشارع لم يخترع ويبتكر بديلا ولم يردع عن هذا. صحيح أن الابتلاء به كان نادرا في عصر صدور النص، وزادت الحاجة إليه مع مرور الزمن وابتعاد الناس عن اللغة الأصلية، لكن نكتته الوجدانية لا شك ولا ريب في أنها لا تفرق من زمان إلى زمان. وعلى هذا الأساس فلا مانع من الاستدلال بالدليل الاستقرائي، بل هو الطريق المتعارف في مثل هذه الحالات للوصول إلى النتيجة كما هو واضح في هذا المجال. يبقى أن هنالك طريقة يعتمدها الأصولي والفقيه في العادة في الأبحاث اللغوية، أنهم فيما لو غم عليهم المراد من لفظ، إما لأنه مجمل، إذا راجعنا كلمات اللغويين موضوع لأكثر من معنى، وبها الدليل مذكور من دون قرينة، مثل الكر 600 رطل و 1200 رطل بحسب الاصطلاحين المكي والمدني، بحيث نحتاج للوصول إلى معرفة المعنى إلى تجميع القرائن من نفس اللفظ من نفس الهيئة التركيبية لا نصل إلى المعنى. حتى نصل إلى المعنى نحتاج إلى تجميع القرائن من هذا القبيل، مثلا جمع الروايات الأخرى الواردة في هذا المجال، بحيث لا يبقى لدينا أدنى شك أن الستمائة يراد منها الرطل الكذائي الذي هو ضعف الرطل الثاني الذي عبر في الرواية الأخرى بأنه 1200، لا هذه صرحت أنه العراقي ولا تلك صرحت أنه المدني أو المكي، ولكن لأنهما تتطابقا قال هذا لأول وهلة قد يسمى بالجمع التبرعي يا أخوان، فإن الإنسان لا يشك في صون كلام الحكيم، المفروض أن كلتا الروايتين ثابتة عن المتكلم الحكيم صلوات الله وسلامه عليه، بل كل كلام حكيم يعني ولو كان غير رواية عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، فإن الإنسان العرفي لا يشك في استظهار أن المراد هنا كذا والمراد هنا كذا، وهذا استدلال على المصداق. أيضا قد نواجه ألفاظا لا نعرف معناها، ولكننا يمكننا بتجميع القرائن أن نعرف معناها. الآن يحضرني مثال لهذا الشيء، تعبير بعض الرجاليين القدماء بكلمة غلوا أو علوا في الوقت في حق بعض الأشخاص، بعضهم قال علوا يعني عالي جدا مقامه كذا، فهي مدح عظيم، واللي قالوا علماء كبار محقق الداماد مثلا في علي بن محمد بن الزبير القرشي قال كان علوا في الوقت يعني جليل الشأن، وهذا فوق التوثيق. لا، ابن الزبير القرشي هذا راوية أصول كثيرة ولكن ما له توثيق خاص، هو الواقع في السند إلى علي بن الحسن بن فضال. بعضهم قرأها بالإعجام غلوا، وقال مغالي بآخر عمره يعني غلا يعني. بعضهم قرأها بمعنى علو، قال مراد علو الإسناد، علو الإسناد هو الإسناد بمعنى عن وثاقة أو عدم وثاقة الراوي، قله الوثائق بالسند. يعني بيكون اذا جيل الراوي حدود 30 سنه بيكون هو مغطي جيلين مثلا، لانه طور في التحديث، فمكان واسطتين يقول. أنا بتذكر لما اشتغلت بعلم الرجال بشكل مفصل بحثت بحث رسالة مستقلة حل الموضوع، يعني هي مواردة بشخصين بس، طلع معي إنه كان علوا في الوقت، يعني كان طويل، كان كبير السن إلى حد كبير، كان طاعت في السن. طبعا جمعت بعض القراءة عليها. بمعنى مرات الإنسان وهو يحقق في مسألة فقهية أصولية رجالية في إطار دليل النقل يعني وما يرتبط به ويحيطه، قد يجمع قرائن ترقى إلى مستوى الاستظهار. فإذا الفقهاء أصلا ليش يمعينا ولا مستظهرين الاستظهار؟ هذه موجودة بالفقه، ومرات على أصل المعنى، مرات على زمن المعنى، مثل بحث البين عند السيد الخوي. السيد الخوي يشكك بدلالة رواية مسعدة النافية لحجية خبر الواحد في الموضوعات بحجة أن البينة كانت بعد بالمعنى اللغوي مثلا في زمانه، زمن الإمام الصادق الذي قال هذه الرواية صلوات الله وسلامه عليه. هذا مش أصل المعنى، مش معلوم، معلوم أنه كان في معنى لغوي، معلوم صار في معنى اصطلاحي أو حقيقة متشرعية، مش شرعية في زمن النبي. وبعضهم يقول حقيقة شرعية في زمن النبي بيقال صارت البينة بمعنى شهادة العدلين. فحينئذ طبعا نحن ما بيترتب ثمرة يا اخوان، عبرنا شرعية او متشرعية ما بيترتب ثمرة، لانه زمن النبي وزمن الائمة زمن واحد يعني من حيث المفاعيل المعصومية. فبيجي بيستدل بقرائن على انه باتت معنى اصطلاح قبل ذلك. واحد وبرد عليه أقول يا إخوان، الاستدلال بالقرائن لا يكفي فيه استذواق الفقيه إلى شك ولا غير، وهذا ما يقع فيه الفقهاء في بعض الحالات، اللي خلينا نتوقف أنا بالوطن الشرعي قبل أيام. نعم، إذا جمع قرائن إلى حد زعم أنها إذا عرضت على أي واحد من أبناء العرف المتعارفين فهي تنتج استظهار عرفي، تصبح صغرى لكبرى حجية الظهور، وإلا فلا. من هون الإنسان لما بيجمع قرائن كثيرا ما يقع في العناصر الذاتية يا إخوان، يكون ميل لجهة معينة عليه أن يعرضها على غيره خالي الذهن من هذا الموضوع، إنه القرائن توصل إلى القناعة التامة بالاستظهار العرفي والله لا. فإن شككوا لابد أن يشكس، وإلا يكون ضرب من ضروب الاعتداد العلمي غير الملتفت إليه من قبله قوله بأن هذا استظهار عرفي. وهذه خطرة شوية بالفقه يا أخوان. صحيح دائرة البحث فيها قليلة نسبيا في الموارد الفقهية، لكنها موجودة ونواجه لها نظائر. إنه مرات كثيرة بيقولوا لك هون المضارع بدل على التجدد والاستمرار، نفسهم هون بمكان ثاني بيقول لك لا المضارع ما بدل على التجدد والاستمرار. شو بدي باللي بيقول دائما بدل واللي بيقول دائما ما بدل؟ بعضهم بحسب ارتكازاته هون لازم يكون بدل، هونيك مش لازم يكون بدل. هذا كثير بيصير، وبالمناهج اللفظية نواجه شيئا من هذا القبيل. احنا ما فينا نحمل دليل حجية الظهور كل هذه الاستضواقات يا اخوان. دليل حجية الظهور لا يشمل الا الظهور العرفي الموضوعي المتعارف عند النوع، اما الاستضواقات الخاصة فأحدثها على من يدعيها، ان اطمأن منها بالمعنى كان حجة عليه من باب الاطمئنان والا فلا. وبالمناسبة اذا صار اطمئنان شخصي عند الفقيه وما بلغ مستوى حجية الظهور العرفي لا ينبغي له أن يفتي الناس على ظهره، عليه أن يحتاط احتياط وجوهي في الحالة حتى لو اقتنع، لأن إفتاءه للناس لا بد أن يكون طبقا للضوابط الموضوعية مش طبقا للضوابط الذاتية. هذا ما لا تحصل التفريق فيه في العادة. أكتفي بهذا القدر في هذه الوسيلة يا إخوان. الشهيد الصابر ربما فصل فيها بأكثر من هذا، لكنه تكرار لمطالب أصولية تقدمت، ليس فيها نكتة جديدة، من أحب أن يراجع. الحمد لله رب العالمين.